وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفة مختصرة مع بدع في الأضاحي لفتاوى كبار العلماء ضمن الدورة العلمية 49 بعد 105. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الذبح عن الميت من أجل التصدق عنه. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب، تقول السائلة: هل الذبح يندرج تحت باب الصدقة؟ وإذا أردت أن أذبح من أجل التصدق عن الميت هل هذا جائز؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن الذبح لله والتقرب إليه بذلك من أفضل الصدقات ومن أفضل القربات، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالتقرب إلى الله بالذبائح فيه خير عظيم. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الضحية في أيام عيد النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين كل سنة عليه الصلاة والسلام، أحدهما عنه وأهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ذبيحة يقصد بها التقرب إلى الله ونفع الفقراء والإحسان إليهم فلا بأس بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يذبح في بعض الأحيان ذبيحة ويوزعها بين صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها. وهكذا التصدق بالنقود وبالطعام من التمر أو الأرز أو غير ذلك أو الملابس، كل ذلك قربة وطاعة إذا كان لله وحده سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. أما الذبح من أجل التقرب إلى الموتى كالذبح للبدوي والحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني بقصد التقرب إليهم ليشفعوا له أو ليشفوا مريضه أو يقضوا حاجته أو يطلبوا المدد ويذبحوا له من أجل ذلك، هذا شرك بالله ولا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. والتقرب بالذبائح للموتى
وهو شرك أكبر، لأن الذبح عبادة ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. فإذا ذبح يرجو بذلك من الميت أن يقضي حاجته أو أن يشفي مريضه فهذا شرك بالله أكبر. قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أي أن النحر عبادة كالصلاة، فلا يجوز أن تنحر لغير الله عز وجل، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، شرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. لا، هو اللي تقصده أنت إذا كان رجل مريضا مثلا حصل له حادثة أو كذا، فيقول نذبح ذبيحة ونتصدق بها من أجل شفائه، صح؟ هذا بيذبحها لله، هذا بيذبحها بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يرجو بهذه الصدقة أن يشفي الله ولده، فما ذبح لميت ولا ذبح لكذا. لكن هذه المسألة هل هي مشروعة أم لا في حد ذاتها، مما يشرع أن الإنسان يتصدق بهذه الصدقة من أجل أن يشفى مريضه، وذكروا فيها أثر داووا مرضكم بالصدقة وكذا. نقول هذا ما في صحة نظر، وليس هذا من هدي السلف، ولهذا لا يدخل في المشروع وإن كان جائزا، يعني لو فعله فهو جائز لكن لا يدخل في المشروع، يعني المطلوب أن تفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فتقول: أنا أتصدق بهذه الصدقة من أجل شفاء مريض، أنت تتصدق بها لله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل أن يشفي مريضك، لكنها جائزة، لا يقال محرمة. نشوف كلام لجنة او ابن باز او واحد مين نقدامة. نعم قال
قال ابن قدامة فصل: وإن عين وضحية فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ولا ضمان على ذابحها. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال مالك: هي شاة لحم لصاحبها أرشها وعليه بدلها، لأن الذبح عبادة، فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير إذنه لم تقع الموقع كالزكاة. وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها وله على ذابحها إرش ما بين
أرش. أرش
ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة، لأن الذبح أحد مقصودي الهدي، فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحي ضمنه كتفريق اللحم. وللا على مالك أنه فعل لا يفتقر إلى النية، فإذا فعله غير الصاحب أجزأ عنه كغسل ثوب من النجاسة. وعن الشافعي أنها أضحية أجزأت عن صاحبها ووقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان بإذن، ولأنه إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه فقاتل المرتد بغير إذن الإمام. ولأن الأرش لو وجب فإنما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الأيام متعينة له، ما بين كونها مذبوحة ولا قيمة لهذه الحياة ولا تفاوت بين القيمتين، فتعذر وجود الأرش ووجوبه. ولأنه لو وجب الأرش لم يخل إما أن يجب للمضحي إما أن يجب للمضحي أو للفقراء، لا جائز أن يجب للفقراء، ولو دفعها إليهم في الحياة لم يجز ولا جائز.
يعني هنا نقل عن مالك، ابن قدامة هنا نقل مطلقا، قالوا عن مالك في أول مسألة.
وقال مالك: يا شاة لحم لصاحبه أرشها وعليه بدلوه.
تمام، علل.
لأن الذبح عبادة، فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير إذنه لم تقع الموقع.
هذا التعليل لا توقف على ما إذا أذن أو لم يأذن بعد ذلك، فهذا التعليل يقتضي أن الذبح نفسه وقع بغير إذنه، وبالتالي لا تكون هذه عبادة عنه، إنما فعل عنه غيره وليس هو صاحبها ولا مأذون له. طيب، الذين قالوا بأنها تجزئ، هنا ابن قدامة يعلل ماذا؟ أنها فعل لا يحتاج إلى نية، مثل ثوب النجس. لكن هنا فرق كبير جدا بين إزالة نجاسة فلا يلزم فيها نية أو قضاء دين أو الخير، وبين عبادة يلزم فيها النية، عبادة التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو قال مالك بأنه إن رضي وإن لم يرضى، هذا الذي يقع به التناقض، لأن التعليل هذا يمنع الإجزاء حتى المعرض. فاللي هنا ذكر ابن قدامة عن مالك ما ذكر مسألة الرضا أو عدم الرضا، إنما ذكر هنا ما يتعلق بالقربة. فالذين جوزوا على اعتبار ماذا؟ أنها لا تفتقر إلى نية، والذين ومالك رأى أن تفق النية، وهذا يعني قول أقوى لا شك، هذا القول أقوى. نعم، لا لحظة، خلينا ننتهي من المسألة هذه. طيب، ابن عبد البر ذكر عن مالك مثلا في إيضاح منهجي أيضا مذهبي، لكن على كل الآن قول مالك عام، اللي نقل هنا ابن قدامة هنا نقل عام، وده اللي بيستقيم. إنما لو فرق بين أن يرضى ولا يرضى ما في فرق. نعم،
قال أبو عبد الله الخرشي المالكي رحمه الله: النيابة كما تكون باللفظ تكون بالعادة أيضا،
وتقوم في إيه؟ هذا في إيه؟ قال في ايه ديت في ايه مسألة بدون وزن
قال في شرح مختصر الخليل عبد الله الخرشي المالكي النيابه كما تكون باللفظ تكون بالعاده ايضا وتقوم مقام اللفظ
كما تقول النيه
كما تقوم كما تكون باللفظ
التعيين
قال النيابه كما تكون باللفظ تكون بالعاده ايضا وتقوم مقام اللفظ لكن ان كان الذابح او الناحر قريب المضحي وله عاده في القيام بامور قريبه وذبح او نحر عنه اضحيته فانها تجزئ عن ربها على المشهور
ايه ما في مشكله ان عاده لو بيذبح له كل سنه فتكون في نيه عامه ما في مشكله هذه لان ماذون له ماذون له بماذا بموجب عاده بموجب عرف نعم انما لا هذا ولا ذاك قال في الاول
قال النيابه كما تكون باللفظ تكون بالعادة أيضا وتقوم مقام اللفظ لكن إن كان الذابح أو الناحر قريب المضحي وله عادة في القيام بأمور قريبه وذبح أو نحر عنه أضحيته فإنها تجزئ عن ربها على المشهور
أي نعم يعني معناه إن لم يكن كل ذلك فإنها لا تجزئ نعم نعم
سؤال وجه للجنة الدائمة تكرموا علينا حفظكم الله ببيان فقه حديث داووا مرضاكم بالصدقة من جهة مداواة المريض بالذبح له هل يشرع ذلك أو لا يشرع لرفع البلاء عنه أجزل الله مثوبتكم أجابت الحديث المذكور غير صحيح ولكن لا حرج في الصدقة عن المريض تقربا إلى الله عز وجل ورجاء أن يشفيه الله بذلك لعموم الأدلة الدالة على فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء
نعم كما قلنا الجواز شيء والمشروع شيء آخر شوف في فتاوى أخرى نعم فأن يقع ذلك هذا جائز لكن ليس مشروعا يعني ليس مطلوبا أن هذا سجن فتتصدق بصدقة من أجل أن يخرج أو أن هذا مرض فتتصدق بصدقة من أجل أن يشفى لا هذه قربة اجعلها لله ثم ادعو الله عز وجل أن يشفيه ادعو الله عز وجل أن يخرجها من سجنه وتصدق بهذه لله سبحانه وتعالى نعم فيقال ليس هذا من عمل المشروع يعني المطلوب وإن كان في نفسه جائزا نعم
قال ابن بلدن رحمه الله
في تفاصيل تجد العلماء فيها. نعم
قال رحمه الله تعالى والتقرب بالذبائح إلى الموتى ليشفع للذابح أو يقضوا حاجته أو ليشفوا مريضه أو يمدوه بمدد ينفعه أو يحفظ مزرعته أو بهائمه كل هذا شرك بالله عز وجل وقد
نعم
يفعل هذا بعض
لكن مثلا تعالى لمثل علي الجمعة لما سئل عن الذبح لعبد الرحيم القناوي فماذا يقول يقول مثل ما تذبح لأمك ها فأنت تذبح عن أمك بقرة بهيمة إيه الإشكالية في هذا وأنت بتذبح أيضا عن القنا وإيه المشكلة فعندنا ما في مشكلة كما تذبح لأمك ها تذبح للقناوي شوف تذبح لأمك تذبح القناوي طب أنا أذبح ذبح لأمي أذبح لله سبحانه وتعالى وأتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة عن أمي طيب وللقناوي أذبح للقناوي أتقرب بذلك إلى الله لكي يعطيني القناوي كذا أو يحصل شفاء لولدي كذا عن طريق القناوي يبقى أذبح لله أذبح للقناوي أذبح لي تقربا إلى الله عز وجل لتكون صدقة عن أمي إنما هذا يذبح للقناوي ولو كان تقربا إلى الله لكنه ذبح له فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وماذا كان يصنع المشركون يذبحون للأصنام ماذا ليقربون إلى الله زلفى وهذا يذبح القناوي ليقربون إلى الله زلفى الأوائل لماذا يفعلون هذا هؤلاء يشفعون عند الله والآن الذي يذبح القناوي يتقرب شفعاؤنا عند الله فلا فرق. إنما قياس هذه على الذبيحة الأم صدق عن الأم هذا قياس مع الفارق. قياس الشرك على المشروع هذا قياس، وقياس الشرك على المشروع وهو الصدقة. إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق، صدق عنها تصدق. إنما هذا الذي يريد أن يذبح واستأذنه، إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم هون. قال أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد ميعاد المشركين؟ هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اذهب. لما قال لا قال اذهب فأوفي بنذرك. نعم سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
وقد يفعل هذا بعض الجاهلة، وهذا من الشرك الأكبر. وهكذا الذبح للأصنام وللصور المنحوتة على صور بعض العظماء أو للجن أو للكواكب أو للملائكة يتقرب إليهم، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم كل هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. وإذا ذبح الإنسان الذبيحة من أجل الصدقة لا بأس، يتصدق بها عن أبيه.
فالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح كل هذا الجامع فيه واحد، وهو أن كل هذا عبادة، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر، كل هذا جامع واحد. طيب لماذا ما حكموا على البصير وعنده استغاثات، وحكموا على الإخناء وحكموا على هؤلاء وعندهم استغاثات وهي من الشرك الأكبر، لماذا لما يحكموا عليهم بأنهم مشركون؟ لأنه فرق بين النوع والمعين، فرق بين النوع والمعين، فيقع في الشرك الأكبر في مفردة مفردة الشرك الأكبر، ولا يقع الحكم عليه لوجود مانع وهو الجهل. إذا وجد مانع والجهل فإن الحكم لا يسقط عليه. نعم.
قال رحمه الله كل هذا من الشرك الأكبر.
الشيخ ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته إلى القصيم عقيدة الشيخ، لما قال بأنك تكفر البصيري وكذا، فبين الشيخ رحمة الله عليه بقوله سبحانك هذا بهتان عظيم. وأيضا الشيخ أبو بطين علق على البردة، بردة البصيري، وصرح بأنه لا يكفر عينا، صرح بهذا لأنه ربما لو وصلته الحجة أو شيء ما لرجع عن ذلك. نعم.
وإذا ذبح الإنسان الذبيحة من أجل الصدقة لا بأس، يتصدق بها.
أت موضع عبد الوهاب في عقيدة أهل القصيم، وموضع أبو بطين في التعليق على البرتة. نعم.
وإذا ذبح الإنسان الذبيحة من أجل الصدقة لا بأس، يتصدق بها عن أبيه أو عن أمه أو عن أخواته، يتقرب بها إلى الله ويرجو ثوابها لهذا الميت لا بأس بذلك، أو للحي كذلك.
نعم.
حكم ذبح الذبائح.
نعم. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، سؤال طويل، وقال هناك عمل مشروع يستحب عمله قبل السكن في المنزل الجديد. أجاب رحمه الله تعالى: هذا التصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو اتقاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه، فهذا لا يجوز، فهو من البدع.
قال فإذا كان،
قال فهذا التصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه فهذا لا يجوز، فهو من البدع.
نعم.
وإن كان للجن فهو شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم
يعني وإذا عليه كثير من الناس هو قد لا يذبح للجن ولكن يذبح ليه؟ ليحصل بقى البركة في البيت ويحصل السلامة كذا ويحصل أشياء من هذه من هذا القبيل. فقال هذا من البدع. أما إذا كان يذبح ها؟
أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف أو عند إكمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه لا بأس بها.
نعم وحينئذ الناس ما ينشطون على هذا. لو أنه يذبح هذا شكرا لله هو بنى وفعل وكذا. لو قلت أذبح شكر الله وتعبدا فإنه يقول والله أنا أنفقت كثير والحالة كذا وكذا. لكن لما هيذبح لكي يحصل بقى بركة في البيت والأولاد كذا وعشان ما العين ما يعني ما حد كذا يعني من باب من هذه الأبواب بينشط على الذبح. لكن ما تقوله لا أترك هذا ولكن ما في بأس اذبح الذبيحة شكرا لله عز وجل وتعبدا لله عز وجل بأن من عليك بهذا البيت تشكر الرب عز وجل على هذه النعمة وكذا حينئذ لا ينشط. إنما الناس بتذبح من أجل وقاية من أجل حصول خير من أجل حصول كذا يكون بيت مبارك عشان يبقى بيت مبارك. نعم
كله في هذا الباب يعني.
نعم
محمد بن عبد الوهاب
قال الشيخ سعد بن عطيق والمتعين أن النهي عن الذبح عند المريض وإن حسن قصد الفاعل سدا لباب الشرك وحسما للذرائع التي تجر إليه فإن العمل وإن كان أصله قربة وفعله طاعة فقد يقترن به ما يوجب بطلانه ويقتضي النهي عنه كأعمال الرياء وتحري الدعاء والصلاة لله عند القبور والنحر في أمكنة أعياد المشركين ومواطن الأوثان. ثم ساق حديث ثابت بن الضحاك إلى أن قال
نعم
كلام الشيخ محمد في رسالته للقصيم.
نعم
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته لأهل القصيم ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي فمنها إلى أن قال وأن لي أكفر البصري لقوله يا أكرم الخلق إلى قوله وأني أكفر ابن الفارض وابن عربي.
طبعا علق عندك تعليق فوزان.
نعم شكرا. إلى أن قال الشيخ جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم
قال العلامة الفوزان معلقا وقول ابن سحيم عن الشيخ أنه يكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق هذه مسألة تكفير المعين. كان الشيخ لا يرى تكفير المعين والبوصيري كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به وذكر الأبيات إلى آخر ما قال في البردة وهذا كفر. لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به.
نعم فهذا من الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بيان أيضا الإعذار بالجهل لأن هذا احتمال ما بلغته. نعم وليس البصير بمن نشأ ببادية بعيدة ولا بمن هو حديث عهد بكفر. نعم
وقال تعليقا على عدم تكفير ابن الفارض قال العلامة الفوزان ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجود فيها كفر وإلحاد والعياذ بالله ولكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه لا يدري ماذا ختم له ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه.
نعم وكذلك أبو بطين.
نعم شيخنا أبو
بطين. نعم قال أبو بطين
قال أبو بطين في الرد على البردة وليعلم أننا لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية.
واضح يعني ألفاظ شركية ألفاظ شرك أكبر لا نجر على ها
لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا
ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا. نعم
ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه
هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذا الشيخ أبو بطين المعلق على البردة. بعد ذلك رأس المسألة هذه ما هي الآن؟ وقعوا في شرك، في قول الشرك. طيب لماذا لم يكفروا؟ الذين لا يعذرون بالجهل ماذا يقولون؟ يقولون بمجرد قول الشرك أو فعل الشرك يقع الحكم عليه، نحكم عليه بأنه مشرك. وأما يوم القيامة إن كانت بلغته حجة في الدنيا فإنه لا يمتحن، وأما إذا لم تبلغ حجة فإنه يمتحن، يقول يمتحن. المهم أنه إذا وقع منه الشرك نحن حكمنا عليه. طب لماذا لم يلتزم القاعدة دية ابن عبد الوهاب، ولماذا لم يلتزم القاعدة هذه أبو بطين، ولماذا لم يلتزم القاعدة هذه عبد الرحمن بن عبد الحسن، وهكذا؟ لماذا؟ نعم، فيأتون إلى وده اللي بيتفق مع الأدلة ومع القواعد الشرعية. طيب إذا وجدنا خلاف ذلك من كلام بعض أهل العلم فإنه يكون مخالفا للقواعد والأدلة، ويكون مخالفا لابن عبد الوهاب. ولهذا بعضهم لا يستطيع أن يعلل كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بما يناقض ظاهرة، فيقول الشيخ إنما كان يقول هذا لما كان ضعيفا، كان الشيخ ضعيفا، أو بعضهم يقول الشيخ له قولان، أو بعضهم يقول الشيخ متسوس عليه هذا الكلام، المهم أي شيء، أو أن الشيخ يقصد الكفر الذي يعذب عليه صاحبه في الدنيا، يعني يعاقب عليه. كل هذه محاولات للتخلص من ظاهر كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والأئمة. واضح احنا زين نصل الى مسألة واحدة فقط، هل بمجرد القول يكفر؟ بس دي اللي احنا نريده. الان عندنا كل الكلام هذا في انه ليس بمجرد القول ماذا يكفر، لا، لوجود مانع، لانه قد يوجد مانع. ففرق من الحكم على المعين وبين الحكم على النوع. انه شرك شرك.
شيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام قال: وشيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة، وإنما تكلم فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه.
الله أكبر، ده كلام إيضاح إبا أحتاج له إيه؟ يعني قد يقول قائل في في عقيدة ابن عبد الوهاب أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يؤول، يعني ابن عبد الوهاب ما قصد عن تكفير عينا وكذا، إنما مثلا سبحانك هذا بهتان عظيم قد يعود على شيء آخر. المهم أي تأويل مما قد نسمعه ما أدري ممكن يقولوا إيه يعني، لأنه أيضا أول الموضع وإن كنت لكفر من عبد الصنم. طيب بالمناسبة كلام الشيخ عبد اللطيف حتى في الموضع هذا، موضع إن كنت لكفر من عبد الصنم، يبقى هنا في البردة قال أنت قرأت الآن.
نعم.
وشيخنا
لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة.
أنا عايز أفهم بقى لماذا لم يكفر صاحب البردة مع الاستغاثات الشركية؟ ها تأويله ايه المسألة اللي احنا فيه؟ الاعذار بالجهل او عذاب الاعذار، تأويله ماذا؟ استغاثات شركية موجود. ابن تيمية لماذا لم يكفر من عنده الاستغاثات الشركية؟ ها لماذا؟ الجواب واحد فقط، وهو التفريق بين نوع المعين. هذا التفريق لعله يكون جاهلا، وبالتالي لابد من إقامة حجة. إذن نريد أن نصل إلى سطر واحد، هل كل من وقع في شرك يقع الشرك عليه؟ الجواب لا وألف لا. خلاف هذا خلاف الأدلة الشرعية. نأتي بقى بعبارات مشتبهة من بعض. لا الشيخ ابن عبد يقول: وهذا في المسائل الظاهرة لا في المسائل الخفية كصرف عز وجل. طب والاستغاثة ظهرة ولا خفية؟ ها؟ طب من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران وقبر بدر ظهرة ولا خفية؟ لكن احنا نحل لكم اللغز. فعلا ابن عبد الوهاب قال ذلك، لكن احنا نحل لكم اللغز بدون تعسف. ما هو اللغز؟ البيان، التبين، فهم البيان، فهم الحج. اشرح او اقول لك انا اشرح. قبل البيان، قبل وصول البيان لا فرق بين الظاهرة والخفية، بعد وصول البيان هناك فرق بين الظاهرة والخفية. بس فإذا ما بان له شيء بعدم الوصول فهو معذور. طيب وإذا بان له فقد قامت الحج عليه، فإذا لم يتبين له بعد قامت الحج أن هذا هو الحق أنا وكذا فلا يعني لا يعذر، فإن الله قال ويحسبون أنهم مهتدون فلم يتبين له، ويحسبون أنهم على شيء فلم يتبين له، لكن بين لهم بين لهم يعلمون هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يبقى علموا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شيء مجنون. طيب عرفوا لكن يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا التبين هذا لا يعنينا. إذن البيان لابد منه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له، واضح يا إخواني؟ وبالتالي ابن عبد الوهاب عندنا رجل واحد، ابن عبد الوهاب عندنا يعذر بالجهل، هو نفسه يقول كده إنما نكفر من عرف دين رسوله ثم عاد، هو نفسه اللي قال كده أنه قد يقول كلام كفر أو شرك أو يقع في أنواع مشاكل وهو لا يدري، فإذا نبي فتنبأ أنه لا يكفر. فهذا هو مقتضى إلى ذلك. أعجب من بعض الناس، بعض الناس يقول لك ده هشام البيالي، وصراحة في مسألة الإيمان قوله وفق السلف قوله جيد جدا، وبعدين يجي يقول لك بس في مسألة العذر لا قوله غير موافق، يجيك واحد تاني بقى عنده يوافق العذر، هو في العذر لا جيد جدا لكن في مسألة الإيمان ليس بجيد جدا. طيب نسيب هذا، لا هو في كل واحد بينظر لك بإيه؟ بترجيحه بعقيدته. يبقى هو مثلا عندك كذا لكن ما عندك كذا، اللي هو عنده فهو يريد أن تكون على منهجه، تكون على منهجه. نعم الحمد لله احنا نحاول قدر المستطاع أن نكون على منهجه. هذا حكمونا للسلف، ما تقولش الصومع شيخ ربيع بس هو في الإيمان لا لا مش عارف إيه. طيب وأنت أصلا لا هو مع الحددية بس هو لا في المسألة التانية مش مع الحددية، هتحتار تصنف حدادة تحتار. حدادي أدخل الموقع تلاقي من الحدادي عندنا، أنت أصلا شرحت في رد على الحدادية مثلا ما شرحنا أي حدادي هذا أدخل، لا مش نقصد محمود الحداد، نقصد بيطعن في العلماء. طيب ماشي اكيد زي ابو حنيفه وابن حجر، لان كما يقال بالعاميه كده يعني الحداد ده زي ورقه البوسطه كده، ابو حنيفه وابن حجر الحدادي بينه وبين ابي حنيفه ما يصنع الحدادي لا يمكن يلتقي حدادي مع ابو حنيفه، لا يمكن يلتقي حدادي مع ابن حجر والنووي، صح؟ طب يدخل عندنا فابي حنيفة وابن حجر في النهاية حدادي، لماذا؟ لأنك تنتقد شيخ، لكن حدادي لأنك تطع في علماء الأمة فعلا، ابن باز والعثيمين والألباني وكذا. نحن بنبحث بجميع وسائل البحث عن أي عالم من العلماء له تأثير سلف العصر هذا لنترجم له، الحمد لله ترجمنا الجملة، يمكن ما كان يسمع عنها الكثير. يعني بعض اخواننا الان احنا مكلفينه يشوف علماء القارة الهندية السلفيون لهم تأثير، بنجمع فيها الان علماء القارة الهندية عشان نعرف هؤلاء في عصرنا وزماننا هذا العلماء الذين لهم بصمات سلفية دول. نعم
شيخ عبد اللطيف،
شيخ عبد اللطيف في عبارة وإن كنت لو كفر من عبد الصنم، هؤلاء ينزلونها على ماذا؟ الكفر الذي يقتضي العقوبة الدنيوية، ليس الكفر الذي هو وصف. نعم. فقال
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في مصباح الظلام بعدما نقل كلام الشيخ: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر؟ والشيخ على منهاج النبوي وصراط المستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل.
لا، ذكر العبارة
وذكر العبارة قبلها. نعم
أيها هات قبلها، ما احنا عايزين عبارة تعليق على العبارة.
قال رحمه الله تعالى في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال الشيخ عبد اللطيف معلقا: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة،
ماذا نريد أكثر من هذا يا أخوان؟ يعني في إيضاح أكثر من هذا أبو إسماعيل؟ يعني نقل عبارة. طب تعليق شيخ عبد اللطيف ليس تعليق هشام أو شيء، يقول ها فإن كان
فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر؟
تمام، يعني ما اعترض ولا قال بأن ما في إعذار بهذا الأمر، وده أمر معروف مقرر، يعني قاعدة كلية عند أهل العلم التفريق بالنوع المعين، دي قاعدة معلومة معروفة مقررة لا نزاع فيها بين أهل العلم. كونك أنت تنازع، حتى الخصم ما ينازع فيها، الخصم ما ينازع في قاعدة تفريق من نوع معين، لكن ينازع في ماذا؟ في المفردة هذه، مسألة الشرك. ويستدلون أن القرآن كله مليء بتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. طيب هو يعتقد هذا أصلا، هو يعتقد أن القرآن كله مليء بالتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. الكلام ليس في هذا، هو بيقول الشرك جائز، هي الإشكالية مع أن الشرك جائز، يقول كده الشرك جائز، ثم تأتي أنت بالأدلة إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإلى آخره. لا، إنما هذه مفردة من المفردات اللي هو ما يتعلق بالعلم التفصيلي للشرك. يبقى عندنا العلم الإجمالي بالشرك موجود، العلم التفصيلي بحيث انه خفي عليه مفردة من فضل الشرك، هل هي داخلة في هذا ام لا؟ يبقى هذه مسألة غير. فلما تأتي انت تستدل بالادلة على تحريم الشرك وما يخالفها، بس هذا العلم الاجمالي، وان هذا من العلم بلا اله الله ومن شروط لا اله الا الله العلم. طيب العلم ماذا؟ التفصيل والإجمالي. لو وقع واحد في مفردة تتنافى مع هذا العلم يكون كافرا؟ طب هو الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط، هذه الجزئية تتنافى مع العلم، يبقى هناك فرق بين جهل بالأصل وبين جهل بالتفصيلات. حتى في أركان الإيمان، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، في إجمالي يلزم بحيث يثبت في حقق الإيمان بالركن، وفي تفصيلي. الجهل ببعض التفصيلات لا يجعلك كافرا، نعم.
موضع آخر شغلة في منهاج التأسيس شهد اللطيف قال: والشيخ محمد رحمه الله تعالى من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفيره الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله: وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟
يعني هذا نفس الموضع، وإن كنت لا أكفر من عبد الصن. أعد تاني.
قال الشيخ محمد رحمه الله: من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفيره الجاهل.
قالوا طبعا كلمة لم يجزم، ها، قالوا ان المراد لم يجزم بتكفير كذا مش قال ليس بكافر. نقول طيب هو لم يجزم وانتم جزمتم، يبقى على خلاف، مع ان ليس المراد هذا، اي انه لم يكفره لعدم وجود من يعلمه. دليل ذلك اكمل.
قال: لم يجزم بتكفيره الجاهل الذي يدعو غير الله من اهل القبور او غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله: وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى.
انتبه بقى من هنا، ده نظير موضع وإن كنت لأكفر من عبد الصنم. قال: وإن كنا لا نكفر.
قال: وإذا كنا لا نقاتل.
وإذا كنا لا نقاتل
من يعبد قبة الكواز.
من يعبد قبة الكواز
حتى نتقدم بدعوته.
حتى نتقدم بدعوته
إلى إخلاص الدين لله.
إلى إخلاص الدين لله.
فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟
فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وكذا؟ يبقى هذه وإن كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى خصنا، فكيف نكفر من لم يهاجر؟ مش فكيف نقاتل، حتى لا يكون مسألة قتال. لأنه ممكن يقول ماذا؟ نحن لا نقاتل لكن نكفر. تبعت يا أحمد؟ انتبه. وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم، حتى يقول لك تم عادي، بقول الكافر نفسه إن أنا لا نقاتله حتى نتقدم بدعوته، ودي لا خلاف. الكافر نفسه، النبي ما كان يقاتل قوما حتى يقدم لهم ماذا؟ هذا الأمر. تمام. هو قال: فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ها أكمل.
قال بعدها: وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه.
وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال
فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور.
يبقى وضع قيدا إيه؟ ها؟ من قامت عليه الحج وتأهل لمعرفته، يعني ايه؟ يعني فهم البيان، مش فهم الحجة. لو فهم انقياد تأهل مع ذلك، ممكن تبلغه الحجة وهو اعجمي، رجل انجليزي، انت تقرأ عليه الايات والنصوص وما يفهمها اصلا. اذا الكلام واضح اخواني، بارك الله فيكم، واضح. وإن كنا لن نقاتل من يعبد قبة الكواز، دي بالضبط إيه؟ وإن كنا لن نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني. تمام؟ لأنه هناك يقول إيه؟ لن نكفر من عبد، يعني لا نقاتل، إنما هو بيكفر. الشيخ هنا قال: فكيف نكفر من لم يهاجر؟ ذكر القتال وذكر الهجر. ها؟ ثم قال: وقد سئل
ده
كلام الشيخ عبد اللطيف في
نعم
في منهج التأسيس.
منهج التأسيس والتقديس.
إيه نعم. عن مثل هؤلاء الجهال فقرأ من قامت عليه الحجة وأهل معرفته. وده في كل كلام الشيخ. هات مفيد المستفيد كذلك. هات كشف الشبهات. ها؟
في موضع آخر في منهج.
فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر، فإذا لابد من التنبيه وهكذا.
موضع آخر شيخنا: غير نقاتل في كبة الكواز لا نكفر.
قال
في موضع آخر في منهج التأسيس: وكان شيخنا محمد ابن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، وإلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته. وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز ونحوه ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟
تمام، يبقى لا نكفر، يبقى ذكر شيخ نكفر وذكر شيخ نقاتل. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى النور،
هذه يعني تقريرات دائما بنكررها لنقررها حتى المسائل هذه ما تهتز عندكم، تكون موجودة من أوجه. احنا مش التكرار ده يا اخواني مش تكرار يعني بدون داعي او تكرار على نفس الكلام، انما تكرار بتكرار العرض، اوجه العرض، قبة الكواز. ها اختي ماذا صنم البدوي وصنم الجيلان، هتورد إشكالية في قبة في صنم الجنان والبدوي. طيب وعندك الكواز، هتورد إشكالية في قبة الكواز من الكواز من جهة القتال لا من جهة الكفر. هنأتيك من قبة الكواز بهذا، هتأتي بأن المعين يسقط عليه الاستغاثة وكذا يسقط عليه الحكم، هنأتيك بالبوصيري، هتقول لا ده البصيري فيه كذا انما الشيخ كان، هاتي الشيخ عبد اللطيف يفسر لك المراد بهذا، وهاتي الشيخ ابو بطيل يفسر لك. نريد ان نصل، يكفينا وجه واحد من عشرات ومئات ذي الاوجه انهم كانوا يرون ماذا التفريق بنوع معين، وان من وقع في مفردة من مفردات الشرك انه لا يحكم عليه بذلك الا اذا قامت حج عليه. طيب يا جماعة حتى خذونا قولا، حتى خذونا قولا بدل ما تأخذونا كفرا، الكافر فلان الفلاني يا الله تلقى الله بها حسنات الإنسان، يعني بضاعته قليلة فلعل حسنة من هذه الحسنات ينتفع بها يوم القيامة، هذا يدافع عن المشركين، يدافع عن عباد القبور، هذا المشرك فلان ابن فلان. نعم يا شيخ عندنا رجل لا يعزر عباد القبور، اعوذ بالله انا اجيبك، الرجل ده منحرف ده اللي بقى. لا يعزر عباد القبور. نعم.
شيخ سليمان بن سحمان في ضياء الشارق قال في بعض رسائله عن شيخ محمد
عبد، اقصد يعتر. نعم.
قال الشيخ سليمان بن سحمان في الضياء الشارق قال أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله: وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف من لم يهاجر إلينا؟
يعني هي نفس
شيخ الإسلام
الجيلاني والبدو. نعم
قريب من كلام شيخ الإسلام.
نعم المشهور لا تحتاج الى تتبع، لان قد يكون الشيخ ما وصله، فلهذا احنا بنقول احنا بيعنينا القاعدة، اما المعين فان مثل هذا قد تخفى، مثل هذا قد تخفى، لكن يحتاج الى ثبوت انه ثبت تكفير اعيان هؤلاء، فاذا ثبت تكفير اعيان هؤلاء عينا فيكون قولهم هو المقدم، لكن لا يكون ماذا القاعدة لا يكون ذلك إلا بعد إقامة ماذا الحجج، وأن الشيخ يكون بحسب ما وصل، بس هو ما ذكر ابن عربي، ابن عربي هذا كفره مشهور. نعم. في الأصل
نعم شيخ، وأني أكفر ابن الفارض وابن عربي.
اي نعم. فلعل أن الشيخ ما وصله تكفير العربي فإنه قد كفره العلماء، فالمهم اللي يعنينا القاعدة، أما ذات المعين فمن كفره العلماء واتفق على تكفيره فإنه يسقط عليه الحكم. نعم. يكون ماذا يعني يكون هذا في أعيان وليس في القاعدة. ينقل كفره، ينقل كفر. إنما قول أنا لا أتوقف لأني لا أعلم بما ختم له ليس بصحيح، فأنا لا أتوقف تكفير الكافر لجهل بخاتمته، لكن لا أعينه بنار، صح؟ إنما معلوم المشرك الذي مات على الشرك أقول هذا مشرك، والمرتد الذي مات على الردة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لم ينقل أنه أسلم، لا في المشرك ولا في المرتد. فلهذا أجزم بأنه مشرك، لأن الجزم بالمشرك هذا ده حكم دنيوي، اثنين بيترتب عليه الأحكام الدنيوية. أما لو أنه أسلم قبل أن يموت بينه وبين الله، أو أسلم وأنا لم أعلم عن إسلامه، فإن هذا لا يضره في الآخرة أن أقول هو مشرك وأرتب عليه أحكام الشرك، لا يضره. إنما أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، فكل من كان ظاهره الشرك وكل من كان ظاهره الردة، يعني محكوم بأنه محكوم بأنه مرتد كافر، نعم، ولا أدري بما ختم له، هذا لا أدري بما ختم له تتعلق بحكم أخروي، لهذا لا أجزم له بنار، ما أدري بما ختم له. أما حكم دنيوي فإنه يحكم عليه بالشرك، يحكم عليه بالكفر، يترتب الأحكام، هذه أحكام دنيوية. فالتأويل بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني لم يجزم أو لم يكفر البصير وكذا لأنه لا يدري بما ختم له، هذا تأويل غلط. ليه؟ لأن عدم الدراية لا تمنع إلحاق الوصف، لكن عدم الدراية تمنع الحاق ماذا؟ الحكم بالنار أو هذه. لا شك يعني ممكن واحد يقول احنا نجهل بما ختم به لفلان أو عام من الكفار اللي احنا بنعرفهم مشاهير الكفار، لكن هذا لا يعني أننا لا نحكم عليهم، نحكم عليهم بالظاهر. ايه الظاهر؟ الشرك. طيب فيما يرفعه؟ لا، خلاص رتب الأحكام واحكم بهذا. كما أن المسلم يموت ولا أدري ما يختم، قد يكون ختم له الكفر، مش وارد أنه يكفر قبل الغرغرة، وارد بس ما أدري. طيب ماذا نصنع؟ نصطحب الحكم الأصل. فالمشرك نصطحب حكمه، والمسلم نصطحب حكمه، ونوكل ما لن نعلمه إلى الله عز وجل، لكن أحكام الدنيا مبناها على ماذا؟ على الظاهر. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه.
إذن هذه يعني فوائد جديدة في مسألة أيضا إعذار بالإيه؟ بالجهل، بالجهل، وهي ما يتعلق توسيع المسألة بقى، يعني لأن إحنا هذه أمور إحنا بنسمعها عمنا من لا يعذرون، فبنقول هذه بتصلح أجوبة إيه؟ أجوبة في رد كلامه، رد كلامه. نعم. ومع ذلك نحن الحقيقة لا نضلل من يرى عدم الإعذار على طريقة العلماء، لا من علمائنا ولا من طلبة العلم إيه؟ الذين عنده اشتباهات عنده، إلا بقى أن يرجع إلى تكفير مش عارف إيه من لم يرى، ويرجع إلى عدم التزام القواعد وكذا، فيقول لك لا ده الحجة مقامة بعقل مقامة بميثاق، ده باب آخر. لكن لو إنه اشتبه عليه كلام العلماء وعنده اشتباهات في المسائل هذه، نخطئه ولا نضلله ولا نبدعه ولا، لكن نخطئه حتى ولو كان شيخا كبيرا نخطئه. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، السائل يقول يوجد
ولا نرى فيها خلاف، يبقى خذوا عشان تعرفوا مذهبنا، لا نرى فيها خلافا وإن نقل البعض الخلاف فيها، لا نراه خلافا إذ لا يعتد بشيء يعارض هذا. اثنان، نخطئ ما ذهب إلى هذا ولا نبدعه ولا نضلله طالما أنه التزم قواعد العلماء، وطالما أنه عند اشتباه في عبارات منقولة عن بعض العلماء قد يحصل بها اشتباه بالفعل. ثلاثة، أما من خرج عن قواعد العلماء في المناقشة وصار يناقش بمسائل بقى الميثاق والعقل والفطرة والتحسين والتقبيح يخرج عن قواعد العلماء ويكفر من يرى القول الثاني ويحكم عليه بالشرك فهذا الذي نضلله ونحذر منه. نعم.
حكم ذبح الذبائح عند القبور وأكل لحمها. سئل العلامة ابن باز رحمه الله السائل يقول يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عند هذا المقام ذبائح نذرت لله ولكن لا تذبح إلا في هذا المكان، وإذا نهاهم أحد قالوا إنما نذبح لله ولكن بجوار الأولياء، علما بأنهم يأتون من أماكن متفرقة وأماكن بعيدة للذبح في هذا المكان ثم يجلسون لتناول الطعام بنفس المكان، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدون بذلك. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى هذا بدعة ووسيلة للشرك، مجيئهم للذبح عند القبور بدعة ولو قالوا إنها لله، أما إن كانت لأصحاب القبور فشرك أكبر والعياذ بالله.
قال لأنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ولأن عبادة الذبح لله ولغير الله في صورة واحدة، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما قد يختلف إذا كان في مكان قديم كان يفعل فيه شيء ثم إنك أتيت ففعلت فيه شيء غير هذا، يعني مثلا لو مثل أرض كان فيها يوم من الأيام كان في يوم من الأيام وثن يعبد كذا وذا، ثم إني الآن مثلا سأقيم به مسجدا ما في مشكلة، أو أن الإنسان مثلا لو عنده لو هذا بجوار أرضه وموجود في أرضه بيقرأ القرآن وكذا ما في مشكلة، إنما أن تأتي بشيء يوافق في الصورة ما كان فعله هؤلاء هذا الذي يمنع، وبهذا يزول الإشكال بين هذا الأمر بين هذا الأمر وبين أمر آخر وهو الصلاة في الكنيسة. بعض الناس يقول طب الصلاة في الكنيسة هذه منهي عنها والصلاة في الكنيسة كذا، الصلاة في الكنيسة أقصد العلماء جوزوا الصلاة في الكنيسة كيف وعن هذا المكان يشرك فيه بالله ويكفر فيه بالله وإلى آخره، فيقال الصلاة ليست من جنس ما يفعله هؤلاء في كنائسهم فصلاتنا تختلف ليست من هذه، إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهذا المكان إنما هو راجع لاتحاد الصورة. نعم.
قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
لماذا ابن باز وليس علي جمعة؟ لماذا ابن عثيمين وليس كريمة؟ يتغيظون لك علماء السعودية أو لا علماء، ها والشباب مفتون بعلماء السعودية، الشباب مو مفتون بعلماء السعودية ولا من مثل ابن باز والعثيمين، لكن دول علماء يقتدى بهم، دول علماء ملة، علماء ينطقون بالأحاديث والآثار إنما أنتم بالشبر بل بالمتر بل بالكيلو، تقولون الشيء اليوم وتعودون عنه غدا، تبررون للضلالات والشركيات إنما هؤلاء علماء ملة ينطقون بالآثار والأدلة من السعودية من الشام من المغرب من اليمن من هذا العصر أو من عصر قبله. نعم.
وقال سبحانه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا ذبحوا للأموات يتقربون لهم صار شركا أكبر، كما يذبحون للأولياء يرجون شفاعتهم أو شفاء مرضاهم أو ما أشبه ذلك أو يدعونهم أو يستغيثون بهم أو ينذرون لهم أو يطوفون بالقبور، كل هذا شرك أكبر، أما إن كان الذبح لله ولكن يرون أن هذا المحل مناسب أنه محل مبارك هذا غلط، هذا بدعة لا يجوز لأنه وسيلة للشرك وبدعة في الدين، ولأنه كثيرا ما يرد.
لكن هل يقال هذا شرك أصغر؟ يعني إذا ذبح لله في هذا المكان أو تعبد الله بعبادة في هذا المكان فهل يقال هذه شرك أصغر على اعتبارنا وسيلة، أو يقال كما قال الشيخ هذه بدعة محرم وما أطلق عليه شرك أصغر. هذا نحتاج إليه في مسألة تعريف الشرك الأصغر. فالبعض أطلق عن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة للأكبر. طيب هذا نسمي شرك أصغر؟ بناء المساجد على القبور، هذه مما يقع بها وسيلة، وسيلة لعبادة القبور والغلو فيها وفي أصحابها، لكنها محرمة. فلهذا نقول هذا محرم هنا، هذا محرم، وهذا ضلالة، وهذا بدعة، لكن لا يقال شرك أصغر. كذلك بين مساجد على القبور لا يقال شرك أصغر. وبالتالي إطلاق القول بأن الشرك الأصغر ما كان وسيلة هيتنافى مع هذا. لكن لو قلنا مما سماه الشارع شركا لكان أحكم، يبقى الشرك الأصغر اللي سماه الشارع ماذا؟ شركا. فإما أن نقول ما سماه الشارع شركا، أو نقول ما سماه شركا فكان وسيلة، لأن كل ما سماه شركا يكون كذلك. ولا نطلق القول بأن كل ما كان وسيلة للشرك فإنه يكون شركا أصغر. نعم، هات كلام العلماء في الضابط الشرك الأصغر. نعم، هو تعبد إلى الله، تعبد إلى الله عز وجل بصلاة، بتلاوة قرآن، بكذا بكذا، هو هذا في نفسه وسيلة، بمعنى أنه قد يفضي إلى الغلو بصحراء القبر. إن اليوم بدأ بالبقعة وبركة البقعة، غدا قد يصل إلى صحراء القبر. لكن هو في نفسه الفعل ذاته هنا ما هو؟ فعل محرم ولا يسمى شركا. ذات الفعل لا يسمى شرك، وهو ده اللي احنا بنقوله. اللي انت بتقول الان هو الذي نقول به ايه؟ ليس كل وسيله يسمى شركا اصلا، لان في وسيله بما يكون في نفسه وسيله، كمن يعلق التميمه، كمن يعلق مثلا كذا وكذا، وفيه ما هو عباده، ده نفسه عباده، تلاوه القران عباده، لكنه مثل هذا قد يفضي، هذا نوع كلمة الوسيلة، مثل هذا قد يفضي إلى الشرك، هذا نوع الوسيلة هنا، وليس أنه يتخذ هذا الأمر وسيلة، أي قراءته للقرآن، قراءة القرآن وسيلة شرعي، دعاء لله وسيلة شرعي، لكن في المكان هذا ده المحرم. يبقى هذا وجوده في هذا المكان دخل على الوسيلة. ما الوسيلة عند الوسيلة؟ العبادة ذاتها، العبادة هي دعاء الله عز وجل أو الذبح لله سبحانه وتعالى. طيب لكن الوسيلة الشرعية جعلها في مكان غير شرع تخصيصه، يبقى ده بدعة. إنما الوسيلة عنده الذبح، الوسيلة عنده الدعاء، وليس الوسيلة عند المكث في هذا المكان، الوسيلة عنده الدعاء. لكن الوسيلة في المعلق إيه؟ هي نفسها الوسيلة إذا علق في رقبته شيء. نعم
سيدي، وتعليق
نعم
تعليق الشيخ العباد على كلامه.
نعم،
قال العلامة السعدي في قول السديد: فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا من أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. قال: فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا من أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان.
ولم يشر إلى ماذا؟ إلى اللفظ، أي ما سماه الشارع شرك، إنما جعل مكان وسيلة، ولعله يقصد أن ما سماه الشارع شركا ها؟ إنما سماه لكونه وسيلة، لكن هو لم يشر إلى الطرف.
علق العلامة العباد قال: هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل لا تعتبر شركا ولكنها تؤدي إلى الشرك.
ولكن يا إسلام يقول هنا لأن هناك
أن هناك وسائل لا تعتبر شركا،
لا تعتبر شركا
ولكنها تؤدي إلى الشرك. ولكن الشرك الأصغر مثل الحالف بغير الله، لأن فيه تعظيم غير الله، لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف
يبقى ذات الحلف بغير الله. نعم.
إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به أعظم من الحلف بالله، أو أنه يكون
مسؤول. لكنه مثلا لو حلف قال نحلف بالله بس عند قبر فلان، هو حلف بالله وعند قبر فلان، نقول هذا بدعة وضلالة وانحراف ومحرم، لكن لا نسميه شركا أصلا. ليه؟ حلف بالله. نعم.
إلى أن قال: لكن أن تكون كل وسيلة من الوسائل شركا أصغر فهذا ليس بواضح.
صح. نعم. قال أيضا ها؟
قال الشيخ صالح للشيخ: الشرك بجميع أنواعه سواء الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي، الشرك في كونه تنديدا مع الله عز وجل، وهذا التنديد يعني أن يجعل لله ندا فيما هو له عز وجل، يختلف من جهة الدليل، فمنهم ما هو شرك أكبر ومنهم ما جاء في الدليل أنه شرك لكن لم يجعل شركا أكبر، وجاء في بعض الأحاديث تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي، وسمه العلماء الشرك الأصغر تمييزا بينه وبين الأكبر، اختلفوا في ضبطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، هو عبادة غير الله جل وعلا، أو أن يجعل لله الأنداد سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه عز وجل وأعظمه العبادة، يعني استحقاق العبادة. اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه. القول الأول: إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر، وقد نحى إلى ذلك.
إذن جعلوا الضابط كون وسيلة. نعم.
وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. والقول الثاني وهو قول عامة أئمة الدعوة، وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله.
والقول
الثاني وهو قول عامة وهو قول عامة أئمة الدعوة، وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، أنهم يذهبون إليه هو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله عز وجل، يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. والفرق بين الأول والثاني، يعني بين التعريف الأول والثاني، أن هناك أعمال تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك، ولم يتفق العلماء على أنها شرك، فوسائل الشرك الأكبر كثيرة، مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو أن يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك، يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك، فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لم يسميه أحد من أهل العلم المتقدمين، لم يعده شركا أصغر مع كونه وسيلة.
اللي هو ايه مثل هو التمثيل هو ايه
مثلا بناء القباب على
القبور. تمام. يقول ولم يعده أحد،
قال ونحو ذلك،
ولم يسميه
على القبور من هذه الجهة وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لم يسميه أحد من أهل العلم المتقدمين، لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا في الدليل، ولم يبلغ درجة
ولم يبلغ
درجة الشرك الأكبر، يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. مثال آخر الذنوب، الذنب يطلق عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب إلا وثم نوع تشريك، لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله فحصلت المعصية.
يعني من وجه كل ذنب لا شك أنه هو فيه نوع شرك، لأن لا يزني زنا إحنا يزني وهو مؤمن، ولأنه قدم هواه فكأنما أطاع هواه ونظر إلى هواه، لكن مع هذا لا يسمى بهذا بالشرك. نعم.
قال وطاعة الهوى وسيلة للشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة للشرك الأكبر.
أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم.
والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم يسمى شركا أصغر، وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك لا التشريك المطلق، مطلق التشريك لا الشرك، فلهذا لا يصدق عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. إذن لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصور، والأقرب والأولى هو الثاني، وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه، انتهى.
ويمكن أن نضع عبارة من باب تفصيل أن نقول أو مكان في معناه، فلو أنه اتخذ مثلا سببا ذات السبب يتقرب به إلى الله أو يدفع به مضرة أو كذا، وليس هو سببا شرعيا في نفسه أنه يلحق بما سماه الشارع شركا من اتخاذ هذه الأسباب كالتمائم والتولى وكذا، فما يبعد، فيكون الضابط هنا فيما سماه الشارع ماذا؟ شرك. نعم.
هذا الأخير شيخنا أشار إلى الشيخ العثيمين في القول المفيد.
نعم. قال
الضابط الأخير الذي ذكرتموه، قال في القول المفيد ضابط الشرك الأصغر على قولين: القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الشرك الأكبر، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول أن الشرك فيه أكبر وأصغر إلى آخره.
قال
في الضابط الثاني،
أيوه،
قال القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد
أي بس هو بينتقد، هو بينتقد،
هو قال هذا أوسع،
أي بس هذا أوسع في التطبيق، يعني في الصور هذا أوسع في الصور، لكن إلى أن قال ها اقرأ هذا أوسع. ها
قال لأن هذا الاعتماد الذي يكون كذا، وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر،
نعم الحامل عليه. وطبعا ما أحد قال هذا، إذا ما أحد يقول هذا، لكن إذا قلنا هو ما أطلق عليه الشارع شركا، هذا هو الحد الذي لا يقع فيه نزاع ولا خلاف، لأن الذين قالوا بأنهما كان وسيلة لا يمنعون ماذا؟ أن ما أطلق عليه الشارع شركا أنه لا يكون شرك، بل هو شرك، هذا الحد متفق عليه. طيب، والقول بأن كل وسيلة يرده ماذا؟ صور كثيرة هي من الأمور التي قد تفضي إلى الشرك وتكون وسيلة إلى الشرك، ومع ذلك لا يسميها العلماء ماذا؟ لا يسميها العلماء شرك. لكن لو قلنا بأنه ما كان هذا أطلق على الشارع شركا، أو ما كان في معناه بالمطابقة، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. نعم.
وذكر يا شيخنا أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها.
طيب، بس ده يمنع مطلق المعاصي، ما نقولش مثلا بقى يبقى مطلق بقى مكان وسيل، إنما الشيء هذا أو يعتمد أو كذا، يعني اتخاذ سبب ما ليس بسبب تقربنا، فيقاس على ما ورد فيه، لأنه مش لازم يعني يبقى التولى فقط هي الشر. طيب، وما في معناها؟ وما في معناها؟ نعم نعم. لكن
كلمة الشيخ أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها فهذا شرك أصغر،
يعني كوسيلة من وجه، يعني من وجه وليس الكامل. نعم. لا، لأنه ورد في الشرع أنه شرك، أنه شرك، الأصل الشرك، الاستغاثة وكذا شرك، فإذا وجد مانع أن يمنعه أكبر بقي على الأصغر. نعم. لا، لأن عبادة، الاستغاثة عبادة، وصرفها لغير الله شرك، يبقى كل هذا، كل هذا العبادة، الاستغاثة، الاستعاذة، إلا إذا كانت في المباحة، في المباحة مما يجوز الاستعانة به والاستغاثة به وكذا، فهذا لا إشكال. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: ولأنه كثيرا ما يرد مثل هذه الأسئلة، نوصي الدعاة أن يوجهوهم إلى الخير وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، يعلمون الناس ويرشدون الناس، لا يغفلون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم.
ظنوا عدم جواز وضع الحناء والتطيب في عشر ذي الحجة لمن أراد الأضحية. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب، تقول السائلة: إن أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لا تقربوا الحناء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنه خرافات؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: هذا لا أصل له، من أرادت أن تضحي فلا بأس أن تتحنى، ولا بأس أنها تتطيب، ولا بأس أن تتروش متى شاءت.
تغتسل يعني، تغتسل، تتروش يعني تغتسل. نعم.
ليس بحرام، لكن لا تأخذ
شعر، يعني حتى لو كانت هي التي تضحي لها أضحية فهي ممنوعة من أخذ الشعر والظفر، لكن ليست ممنوعة من الحناء. نعم.
ليس بحرام، لكن لا تأخذ شعرا ولا ظفرا إذا دخل شهر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أبيه وعن أمه تبرعا منه، هذا إذا دخل شهر ذي الحجة. فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، لا شعرا ولا ظفرا، ولا يقطع جلدة من بدنه حتى يضحي في يوم النحر أو بعده. هذا هو المشروع. لكن لا بأس للمرأة أن تنقض شعرها وتغسله، ولا بأس أن تتحنى، لكن لا تكده بالمشط حتى ينقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفرقه ونقطه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع قطعه بالمكد أو غيره.
ما أدري، مسألة تكده بالمشط يعني التسريح حتى ينقطع الشعر، إلا إذا كان الكد له مفهوم بقى خاص، يعني أنه مما يتيقن نزول الشعر فيه. أما إذا كانت تصفف شعرها ثم نزل شيء بغير اختيارها فهذا لا حرج عليها فيه. نعم، لكن على المكد هذا يكون خاص بشيء أنه يتيقن معه من نزول هذا الشعر مع إمكان تصفيف الشعر بغيره. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.